من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية يا نوف، يخاطب أمير المؤمنين أحد أصحابه، يا نوف إن طال بكاؤك في هذا الليل مخافة من الله عز وجل قرت غدا عيناك بين يدي الله. ما إن طال بكاؤك في هذا الليل مخافة من الله عز وجل قرت غدا عيناك بين يدي الله عز وجل. يا نوف إنه ليس من قطرة قطرت من عين رجل من خشية الله وأحب في الله ليس من قطرة قطرت من عين رجل من خشية الله إلا أطفأت بحارا من النيران. كان البحث فيما سبق في العلم الإجمالي في الشبهة الحكمية، إذا كان التردد بين المتباينين، وقلنا أن المصنف عندما دخل إلى هذا البحث قسم البحث إلى صورتين، المتباينين والأقل والأكثر، وبين أنه في موارد الأقل والأكثر في التحريميات لم نبحث هذه المسألة، لأننا نعلم بأن الأكثر معلوم الحرمة، وإنما الشك في حرمة الأقل. ونبهنا على هذا المطلب في الدرس السابق، وذكرنا هذا المثال، وهو ما لو تردد الحرام بين أن يكون قراءة آية السجدة أو قراءة السورة، فكيف يقال أن الأكثر هنا معلوم الحرمة والأقل مشكوك فتجري البراءة؟ نقول عندما يحصل التردد بين أنه يحرم على الحائض قراءة آية السجدة وقراءة السورة، فمورد البحث الأقل والأكثر الارتباطيين للاستقلاليين، فعندما يكون المحرم هو السورة حتى يكون أكثر ارتباطي، أي أن المحرم آية السجدة مشروطة بانضمام الآيات الأخرى، فكأن مصب التردد هل أن المحرم هو آية السجدة بشرط انضمام سائر الآيات، أو أن المحرم يتحقق بمجرد قراءة آية السجدة لا بشرط من جهة الانضمام وعدم الانضمام، فيكون القدر المتيقن من الحرمة هي قراءة آية السجدة منضما إلى سائر الآيات، فهنا نعلم أن المكلف ارتكب الحرام على كل تقدير، إذ على تقدير أن المحرم مجرد قراءة آية السجدة فهو قراءة السجدة، بناء على أن المحرم المشروط بالانضمام محقق الانضمام، أما لو اكتفى وقرأ السجد فقط فبناء على أن المحرم هو السجدة بشرط الانضمام لم يكن ارتكب المحرم فيكون الأكثر وهو تمام السورة المجموعي بشرط الانضمام حرام، والآخر مجرد السجدة الواحدة مشكوكة، فحاله كحال حرمة تصوير عضو أو سائر الأعضاء. واضح إن شاء الله شيخنا؟ هذا تمام الكلام في أصل التقسيم. الكلام فعلا قلنا يقع في الصورة أو القسم الأول، وهو دوران الواجب بين أمرين متباينين. وقلنا أن الكلام تارة في الشبهة الحكمية، تارة في الشبهة الموضوعية. نقرأ والمطالب متكررة، نعلق، إذا وصلنا مطلب جديد نشرحه اختصارا للوقت، وإلا المطالب نقاط ألف مرة كررناها. قال هذا صحيح، صحيح على تفسير للأخذ بالعكس. هذا سيء يعني مصنف ما بحثه عند العلتك راجعوا أمس عند بعض الأعلام، أن ما كان أكثرا في الواجبات يصير أقل في المحرمات، ما كان أقل في المحرمات يكون هو الأكثر في المحرمات. فبناء على أننا نغير الاصطلاح فما نفرضه أكثر يصير أقل للحاظ معين، مو بدخل في البحث بل يصح هذه العبارة. فهذه العبارة المضمون واحد، المدلول واحد، إنما التعبير أيه الأقل وأيه الأكثر في المحرمات. إذا علم إجمالا بأنه المحرم هل تصوير عضو أو العضو بشرط الانضمام، أيهما الأقل أيهما الأكثر. هنا تحديد الأقل والأكثر
من جهة الوقوع في الخارج،
نعم، في لحظة اشتغال العهدة، بل هو راجعوا وما يتغير المطلب شيء، واضح. فهذا ما مش مهم يعني. قال أما القسم الأول، أي القسم الأول إذا دار الأمر في الواجب بين أمرين، قصر تمام، واضح، ظهر جمعة، ترك، حلفت على ترك، إما يجب علي ترك شرب هذا الإناء أو هذا الإناء، هذا دائما بين متباينين. فالكلام فيه يقع في أربعة مسائل، حكمية ثلاث وموضوعية، على ما ذكرنا في أول الباب، لأنه إما أن يشتبه الواجب بغير الحرام. بحثنا في الدوران في العلم الإجمالي بين الواجب والحرام بين محذورين، كما قلنا الواجب وما عداه ليس بحرام. إما أن يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر أو إجماله أو تعارض النصين، أو من جهة اشتباه الموضوع. أنا ناذر أنه ناذر أشرب، خش ندر هذا، ولكن هل أشرب ماء الرمان أو أشرب ماء البرتقال؟ إذا فرضنا أن الندر هذا أما المسألة الأولى، الشبهة الحكمية من جهة عدم النص، أي المسألة الأولى، المسألة الأولى الشبهة الحكمية لعدم النص. أما المسألة الأولى ما إذا، ندي بمعكوفة تلكون العبارة ما أدري، ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة عدم النص المعتبر. فالكلام فيها إما في جواز المخالفة القطعية، تارة نتكلم في جواز المخالفة القطعية أي حرمة المخالفة القطعية، وتارة نتكلم في وجوب الموافقة القطعية. هنا يشير إلى مطلب بسيط، هناك بعضهم اختار في أبحاث سابقة أن العلم الإجمالي كالشبهة البدوية، نقلنا عن بعض عبارات بلي كتاب الأربعين للمجلس وكذا، يدعون أن الشبهة بلي أن العلم الإجمالي غير منجز، فبناء على تعميم كلامهم للشبهة الحكمية وعدم ظهور كلامهم في الشبهات الموضوعية من جهة جريان روايات القرعة فيما في الكذا، إذا قلنا شمول يشمل كلامهم يشمل موارد شنو؟ موارد الشبهة الحكمية. يقول الشيخ من جوز الحرمة القطعية أي أنه لا يجب مراعاة العلم الإجمالي ولو بمقدار المعلوم بالإجمال، ما لم يقم دليل آخر على لزوم مراعاة العلم الإجمالي، وإلا لو قام دليل من ارتكاز قطعي على مراعاة العلم الإجمالي ولو على نحو الموافقة الاحتمالية، لأجل هذا الدليل يقولون بذلك. فمثلا إذا حصل التردد على نحو الشبهة الحكمية أن الواجب هو القصر أو التمام، هل أحد يلتزم من المسلم أنه ما تصلي من باب أنه علم إجمالي غير منجز وتترك الصلاة وتقف في بيتكم فتجري البراءة مع أن مقتضى الصناعة الأولية لو خلينا بل إجراء على مثلكم يعني، يقول هذا قطعا ترك الصلاة مما قامت عليه الضرورة بعدمه جواب. فبناء على قيام ما هي مقدار الضرورة؟ هل الضرورة أن تجمع بين الصلاتين أو تصلي ولو صلاة واحدة؟ هذا يقول فالكلام فيها إما في جواز المخالفة القطعية في غير ما علم بإجماع أو ضرورة حرمتها حرمة المخالفة كما في المثالين السابقين، أي مثالين اللي ذكرهم القصر والتمام ومسألة شنو وجوب الظهر ووجوب الجمعة، يقعد بيت يوم الجمعة لا يصلي الظهر ولا الجمعة يقول علم إجمالي غير منجز. فإن ترك الصلاتين فيهما القصر والتمام والظهر والجمعة رأسا مخالف للإجماع بل الضرورة، وإما في وجوب الموافقة القطعية. فالكلام في مقامين، المقام الأول نفس النقاط التي تقدمت علينا سابقا وبينا أنه لا تجوز المخالفة القطعية لأنه مع معصية، حيث أن التكليف قد وصل إلى المكلف وحينئذ مقتضى ذلك اشتغال العهدة، فإهمال كلا الطرفين إهمال للتكليف المنجز فيكون مع معصية بنفس البيانات السابقة. شيخنا واللي هذا أخون مريح كان يقول خمانح ما أقل هالقد مسائل، قال البحث دارة في الشبهة المحصورة غير محصورة، بس لا شبهة محصورة لا أهو حرام ولا واجبات ولا بين متباينين، وقال أكثر في نقاط خاصة ما في مشكلة، وجيل المسألة لوحدها فقدان النص يتعب الطالب شيخنا، خصوصا تكرار المطالب تكرار شوف العبارة مسألة كلها تكرار. وأما الأول فالظاهر حرمة المخالفة القطعية، وبتعبيرنا في البحث السابق أن القطع بالتكليف علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، علة تامة لأن نسبة العلم إلى الجامع نسبة القطع التفصيلي، وقلنا أنه علة تامة. فالظاهر حرمة المخالفة القطعية لأنها عند العقلاء معصية، فإنهم لا قلنا العقلاء يرجعون بما أنهم بما هم بمن حيثية العقل، قلنا الرجوع إلى العقلاء هنا مو باب أن سير عقلائية، الرجوع للعقلاء في باب المنجزية والمعذرية من حيث عقلهم، وقد نبهنا على ذلك في مسألة براءة العقلية أن الشيخ العظام تمسك بالبراءة العقلية بعبارة العقلاء، وقلنا أن العقلاء من حيث عقلهم لأنها عند العقلاء معصية، فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا صلي الظهر أو إجمالا، بل يصلي وتردد بين الظهر والجمعة لأجل فقدان النص مثلا، أو بل في حرمة مخالفته وفي عدها معصية. ويظهر من المحقق الخنساري، هي نسب له الخلاف في تلك المسألة أصلا، نسب إلى المحقق الخنساري عدم لزومه بل عدم حرمة المخالفة القطعية. قال ويظهر من المحقق الخنصر على مبنى دوران حرمة المخالفة مدار الإجماع، يعني بالنتيجة العلم إجمالي غير منجز، إذا قام إجماع ضرورة على أنه تحرم فبها ونعمت كترك الصلاتين، أما ما لم تقم ذلك فالعلم الإجمالي غير منجز. ويظهر من المحقق الخنصاري صاحب كتاب مشارق الشموس، واضح، دوران حرمة المخالفة مدار الإجماع، وأن الحرمة في مثل الظهر والجمعة من جهة الإجماع، وإلا يقول مقتضى القاعدة هو الجواز. ويظهر من الفاضل القمي رحمه الله الميل إليه، أحد نسب إلى أيضا هذا الخلاف في تلك المسألة، والأقوى ما عرفت، شوف ما عرفت حرمة المخالفة القطعية. أما الثاني وهو شنه وجوب الموافقة القطعية، الكلام هو الكلام، تارة أوقع المصنف الكلام تارة على مستويين، وجود المقتضي لوجوب الموافقة القطعية وارتفاع المانع. ما هو المقتضي لوجوب الموافقة القطعية؟ عين المقتضي لوجوب الموافقة القطعية في البحث السابق قال: وأما الثاني ففيه قولان، شرحت 20,000 مرة شيخنا، استملت من كثر ما أشرح المطلب وضوح، فقال أقرأ يعني وهم المطلب صار بديهي، يعني أبجري مفضوح زوح سبب فيني صار من كثر تكراره. قال: وأما الثاني ففيه قولان أقواهما الوجوب لوجود المقتضي وعدم الما، نفس العبارة هنا قال وجهين، والصحيح هو الوجوب لوجود المقتضي وارتفاع الما، نفس المطلب هنا، بس الموانع نفس اللي هناك الآن بعبارات أخرى سنبينها. خب، أما هو المقتضي؟ قال مقدمتين. المقدمة الأولى: فلأن وجوب الأمر المردد اللي هو إما الجمعة أو الظهر ثابت في الواقع، واضح؟ إذن هذا الوجوب المردد بين الظهر والجمعة ثابت في الواقع بلا إشكال. خب، الثاني، المقدمة الثانية: والأمر به، المولى عندما أمر بالوجوب هل أمر بالوجوب مختصا بالعالم به أو يشمل العالم والجاهل؟ قلنا أن التكاليف تشمل العالم والجاهل وإلا يلزم الدور، حيث ذكرنا مرارا وتكرارا ودرستم في كل كتاب أصولي لا يصح أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. ما يقول صلي إن علمت بصلي، تجب الصلاة إن علمت بوجوب الصلاة، فإنه يلزم الدور. إذ يقال الحكم فعليته متوقفة على الموضوع، فالوجوب متوقف على العلم بالوجوب، والعلم بالوجوب من الصفات ذات التعلق فيتوقف على الوجوب، فصار العلم بالوجوب يتوقف على الوجوب، والوجوب يتوقف على العلم بالوجوب، فيلزم الدور. مشكلة الدور صارت بيني، كم مرة قلناها؟ يعني قال: والأمر به على وجه يعم العالم والجاهل صادر من الشارع، يعني واصل، وش قصده واصل إلى من علم به تفصيلا؟ وش قصده عبارة واصل إلى من علم به تفصيلا؟ يريد أن يقول بأن الخطاب ليس مجمل في نفسه، إنما أنا ما وصلني، فليس المشكلة في المولى، منبقى بالعقاب بلا بيان، ليس المشكلة في المولى، المولى صدر البيان، ولهذا هذا البيان وصل إلى من علم به تفصيلا، أما أنا فاقد هذا النص، وإلا هذا الحكم في زمان الغيبة في زمان الحضور كانوا يعلمون أن الواجب الظهر أو الجمعة، فإذا لا تقصير من جهة المولى حتى يقال بقبح العقاب بلا بيان، أو أن المولى من أول الأمر جعل خطابه مجمل والتكليف بالمجمل قبيح، لا، موردنا من مواردي أنا ما وصلني الناس، وحينئذ إذا علمت إجمالا بأن هناك تكليف مردد بينهما فالعقل يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. قال والأمر به على وجه يعم العالم والجاهل صادر من الشارع واصل إلى من علم به تفصيلا. ليش تقول يعم العالم والجاهل؟ إذ ليس موضوع الوجوب في الأوامر مختصا، حتى يقال أنه إذا كان مختص بالعلم فأنت فلأنت حينئذ لا يجب عليك شيء، لأنه لا فعلية للتكليف، لأن فعلية التكليف منوطة بالعلم. هذا كلام صحيح. إذ ليس موضوع الوجوب في الأوامر مختصا بالعالم بها، وإلا لزم الدور كما ذكره العلامة رحمه الله في التحرير. ما هو الدور؟ لأن العلم بالوجوب موقوف على الوجوب. لأن ليش الوجوب دخل الوجوب؟ لأنه العلم بالوجوب، لكي تعلم بالشيء فرع وجود الشيء، فالعلم بالوجوب يتوقف على الوجوب، والمفروض أن الوجوب يتوقف على العلم بالوجوب، فيلزم حينئذ الدور. وهذا الإشكال بحثوه الإعلام مفصلا، درستم في الحلقات وفي الآخر في الكفاية، هل يمكن الهروب من الإشكال بالتفريق بين عالم الجعل والمجعول؟ هل هالجواب ينفع أو ما ينفع أصلا؟ هذا محله في مكانه إن شاء الله. نعم، بل متمم الجعل التشريعي. نعم، هذا مقتضى هذا المقتضي. أما المانع الآن نشرح شوي، ما يصير بعد ما نشرح. بعد الفراغ عن ثبوت المقتضي لوجوب الموافقة القطعية، فهل يوجد هناك مانع يحول دون وجوبها؟ يقول الشيخ: المانع المتصور في المقام ليس إلا الجهل التفصيلي بالواجب، فإن المكلف لا يعلم تفصيلا ما هو الواجب الثابت في الواقعة، هل الظهر أو الجمعة؟ فقد يقول قائل أن الجهل التفصيلي بالواجب مانع من ثبوت وجوب الموافقة القطعية، وإما أن تدعى المانعية عقلا يا شيخ يوسف، وإما أن تدعى المانعية نقلا، فهنا مقامان: المانعية العقلية، والمقام الثاني المانعية الشرعية. أما المقام الأول، يقول الشيخ الأعظم: هناك تصويران يا شيخ مهدي إلى بيان كيف يكون الجهل التفصيلي مانع بحسب حكم العقل. هنا تصويران لا بد من بيانهما ومناقشتهما ودفع المانع. البيان الأول أن يقال أنه العقل يقول بأنه الجاهل بالواقع عاجز عن الإتيان بالواقع، الجاهل بالواقع عاجز عن الإتيان بالواقع، والعلم شرط، دقق في عبارتي، في وجود المأمور به، وإن لم يكن شرطا في أصل التكليف. بيان ذلك: نحن نسلم بأن أصل التكليف ليس منوطا بالعلم، وإلا يلزم الدور، ولكن العقل يقول يوجد عندنا شرائط للتكليف، وعندنا شرائط لوجود المكلف به، لوجود المأمور به، تسمى شرائط الصحة. فمثلا الجنابة شرط في وجود المأمور به، أو صدق عدم الجنابة، عدم الجنابة والطهارة من الحدث الأكبر شرط في وجود المأمور به أي الصلاة. فالجنابة مانع عن وجود المأمور به، والعقل يقول الجهل كالجنابة، الجهل بالواقع مانع عقلي عن وجود المأمور به. فالفرق بين الجنابة والجهل أن الجنابة مانع شرعي والجهل مانع عقلي. إذن التصوير الأول للعقل بأنه للمانعية دعوى أن المكلف بل جاهل فيكون عاجزا عن الإتيان بالواقع، والعلم شرط، العلم التفصيلي شرط في وجود المأمور به. والجواب على ذلك واضح، فإنه إذا رجعنا إلى سماحة العقل قدسة الاستماك إذا رجعنا إلى سماحة العقل فإن العقل يقرر أنه ما لم يلزم التكليف بما لا يطاق، فأنا من جهتي لا أرى مانعا دخيلا في وجود المأمور به. فلو فرض أن المكلف جاهل مطبق، تفتي شيخنا جاهل شيء مطبق، شو يسمونه ما أدري يسمونه الاسم بعد، لا جاهل مطبق مسكين، أما غافل أو جاهل مركب، فهنا يقال تكليفه بالصلاة أو بوجوب رد السلام تكليف بما لا يطاق. فقد يقال هنا أو يقال أن العلم التفصيلي شرط في وجود الأقلام، تفتين العلم بل شرط في وجود المأمور به، والجاهل المركب أو الغافل لا يمكنه تحقيق المأمور به. ولكن مقامنا ليس من هذا القبيل، نحن ما نتكلم عن شخص جاهل، نتكلم عن شخص عالم إجمالا، يعلم إجمالا، يعلم بثبوت وجوب في يوم الجمعة مردد بين الظهر والجمعة، فهل هذا عاجز عن الاتيان بالواقع؟ ها شيخان هل هو عاجز؟ يمكنه أن يأتي بالواقع إجمالا بأن يجمع بين الطرفين فيحرز ويقطع بتحقق الواقع. فكيف يقال أن سماحة العقل يقول أنه عجز الجاهل عن الإتيان بالواقع فهو شرط في وجود المأمور به؟ فهذا كلام غير صحيح. ففرق بين الجاهل المطبق أو الجاهل أو الغافل وبين الذي يعلم إجماله، هذا المانع الأول. ولهذا لا إشكال عند العقلاء أنه يصح التكليف بالمجمل في الجملة، يقول الشيخ كيف؟ المجمل على قسمين، تارة مجمل يقبح عند العقلاء التكليف به، كما لو قال احضر الذي في قلبي، تفتين هل يصح هذا تكليف الشخص؟ احضر الذي في قلبي، شنو في قلبك؟ ما تدري يوحي الكبريت وكتاب الآخون، كتاب الكفاية، ما هذا تكليفون بل قبيح، ولو عاقبه يكون من باب قبح العقاب بلا بيان. أما لو كان الإجمال ليس من هذا القبيل، لو قال لا تغني، بحث عامه بس إجمال وجوبية، لا تغني ودار أمر الغناء بين الصوت المطرب والصوت المرجع، فهل تكليفه بالواقع هنا والذي هو وهو تكليف، هل هو قبيح مع أن هناك إجمالهم في الخطاب؟ إذن مجرد الإجمال وعدم العلم التفصيلي بالمأمور به واجبا أو حراما ليس معذرا عند العقل ولا عند العقلاء. واضح الفكرة؟ فغرضنا من هذا الكلام أن مجرد عدم العلم التفصيلي ليس مانعا، هذا هو التصوير الأول للمانعية. التصوير الثاني للمانعية أننا بعد لا شوي نصعد اللهجة نقول بأن الجهل مانع من أصل توجه التكليف من باب قبح العقاب بلا بيان، حيث إن المكلف غير عالم بأن الجمعة واجبة حتى يعاقب عليها، أو أن الظهر هو مصب للوجوب حتى يعاقب عليها، فلو علم إجمالا بوجوب أحدهما وما أتى وعاقبه المولى على الواقع الذي لم يصله فهو عقاب مع عدم البيان، فيكون العلم شرط في أصل توجه التكليف لا في وجود المأمور به. هي ما يتنزل بعد، مو راضي يتنزل يانا، واضح. فحاله كحال الحائض، فكما أن الحائض لا تكلف بوجوب الصلاة، كما أن الصبي لا يكلف، كما أن المجنون لا يكلف، كذلك الجاهل أيضا لا يكلف. وعدم البلوغ وعدم العاق والحيض مانع من أصل توجه التكليف، لأنه مانع فقط من وجود المأمور، يعني مو شرط في المكلف به، شرط في أصل التكليف. يقول الشيخ وهذا أشد منعا من السابق. عجيب هذا الكلام، وهو أنه المفروض أن المكلف علم بوجوب أحد الصلاتين، فعلم تفصيلا بوجوب الأحد، غايته تردد المتعلق بعد العلم بأصل التكليف، فمع العلم بأصل التكليف كيف يقال بأنه هذا الجهل بالمتعلق مانع من التكليف؟ لا العقل يحكم بذلك ولا العقلاء يحكمون بذلك، فلا إشكال أن العقل يقول أن هذا من موارد قيام البيان، إذ أن العلم الإجمالي بيان بحسب نظر العقل، بحسب العقل وهم العقلاء، بيان على الواقع المردد، فموردنا من باب حسن العقاب مع البيان، فإن المراد من البيان هو العلم أو الحجة، والحجة أعم من التفصيلية أو الإجمالية، العلم أعم من التفصيل أو الإجمالية. إذن هل موانع واضحة الضعف؟ إذن مجرد الجهل التفصيلي لا يصلح أن يكون ما مانعا. ثم الشيخ يذكر هذا المطلع، لو كان الجهل التفصيلي مانع عن التكليف لجازت المخالفة القطعية، صحيح؟ لو كان الجهل مانعا من أصل توجه التكليف، فالجاهل حاله حال المجنون، حاله حال الصبي، فإذا لا تكليف، مع أنهم أصحاب هذا يلتزمون بحرمة المخالفة القطعية. فكيف؟ لماذا؟ فما هو الوجه في حرمة المخالفة القطعية من أصلا ما في توجيه التكليف؟ وثانيا، هي إشكال ثاني عليهم، يلزم أن الجاهل القاصر لا يعاقب. ليش يعاقب الجاهل القاصر؟ فإنه لأجل جاهل، وتمام يقول جاهل، والجهل مانع من أصل التكليف، فالمفروض أن لا يعاقب الجاهل المقصر على ترك الواجبات الواقعية وفعل المحرمات، لأنه جاهل والجهل مانع من التكليف، فإذا شرط التكليف العلم، ولا يجب تحصيل شرط الواجب شرط الوجوب. التفتين، هل يجب تحصيل شرط الوجوب؟ ما يجب تحصيل. وأنتم تقولون بأن من شرائط التكليف من شرائط الوجوب يقعد في بيته مرتاح، وليش عورس يروح حاصر يبحث، مع أن المعروف أنه الجاهل المقصر يعاقب على ترك الواجبات وفعل محرمة. نعم شنو الفيرر هذا؟ قال وأما المانع فلأن المتصور منه ليس إلا الجهل التفصيلي بالواجب، لأن أنا ما أعلم أن الواجب الظهر أو الجمعة، وهو غير مانع عقلا ولا نقلا. الآن يبحث عن الموانع العقلي، جاب تصويرين يناقشهم، بعدين يبحث عن الموانع المانع النقلي. أما العقل فلأن، لماذا يحكم، نسألكم لماذا يحكم العقل بالعذر؟ هناك تصويران، هناك تصويران. فلأن حكم العقل بالعذر إن كان، هي الجهة التوجيه الأول، من جهة عجز الجاهل عن الإتيان بالواقع حتى يرجع الجاهل إلى فقد شرط من شروط وجود المأمور به. تضحت العبارة إن شاء الله. إذن الجاهل إذا صار جاهل فقد فقد، فالعلم شرط من شروط وجود المأمور به، فحاله كحال الجنابة، شرط في وجود المأمور به، وإن كان مشرط في أصل التكليف أن المجنب يخاطب بوجوب الصلاة. فلا استقلال للعقل بذلك. أنا أقول خلط هذا بين الجهل المطبق وبين الجهل الذي فيه علمان إجمال. يقول عجز من جهة عجز الجهل عن الإتيان بالواقع، هنا ما عندنا عجز على الإتيان بالواقع، واضح؟ فإن العالم بالإجمال ليس عنده عجز عن الإتيان بالواقع، كما يشهد به جواز التكليف بالمجمل في الجملة. هي قال شيء قال في الجملة احترازا عن مثل مثلا احضر الذي في قلبي، واضح؟ كما اعترف به غير واحد ممن قال بالبراءة فيما نحن فيه، الذي نحن فيه وجوب الموافقة القطعية، تجري البراءة عن غير مقدار المعلوم بالإجمال، فهم يلتزمون، الذي التزموا بالبراءة قالوا بأنه يجوز التكليف بالمجمل في الجملة كترك الغناء وكذا الأمثلة، مع أنها المانع الذي ذكرته يأتي عليكم في ذاك الباحث. خب كما سيأتي. وإن كان، هي التوجيه الثاني، من جهة كونه، كون الجاهل غير قابل لتوجيه التكليف إليه بدعوى أن الجاهل لا يلتفت إلى الخطاب، فخطابه فتكليفه يعني تكليف بلا بيان، لأنه ما يتوجه للخطاب، فيكون التكليف بلا بيان، فيقبح العقاب بلا بيان، فهو شرط في أصل التكليف. قال وإن كان من جهة كون الجهل غير قابل، أو الجاهل غير قابل لتوجه التكليف إليه، بعد هذا ضربها فوق، مو بس وجود المأمور به، أصل التكليف ما موجود، فحال الجاهل كحال المجنون، فهو أشد منعا، وإلا لجاز إهمال المعلوم إجمالا رأسا بالمخالفة قطعية، فلا وجه لالتزام حرمة المخالفة القطعية. هذا وثانيا، ويقبح عقاب الجاهل المقصر على ترك الواجبات الواقعية وفعل المحرمات كما هو المشهور، واضح؟ مع أن على كلامكم جاهل والجاهل غير مكلف، فلماذا يعاقب؟ ودعوى. يتعرض المصنف إلى في هذا المقطع إلى دفع إشكال. قد يقول قائل أن ما ذكره أصحاب هذا التوجيه لا يرد عليهم النقد بمسألة عقاب الجاهل المقصر، فإنه يمكن التوفيق بين المطلبين، فمن جهة نلتزم أن الجاهل المقصر يعاقب، ومن جهة أخرى أن الجهل مانع من التكليف، وذلك بدعوى أن مراد الأصحاب أن الجاهل المقصر مكلف ويعاقب، هل مرادهم العقاب على ترك الواجبات وفعل المحرمات الواقعية؟ أو العقاب على مخالفة أزل الجهل ووجوب التعلم؟ فإن هذا الجاهل مخاطب بخطابين، خطابين طوليين. يقول أصحاب هذا الدعوة يقال له تعلم وأزل الجهل، وبعدما تزيل الجهل تجب عليك صلاة الظهر، صلاة الجمعة، وجوب الخمس. وإذا ما امتثل الخطاب الأول لا يتنقح موضوع الخطاب الثاني، فإن موضوع الواجب الواقعي والحرمة الواقعية إزالة الجهل بالتعلم، وإنما يعاقب على ترك التعلم. إذن عقاب الجاهل المقصر ليس على ترك الواجبات الواقعية وفعل المحرمات، بل على مخالفته لخطاب أزل الجهل. وملتفت إلى أنه جاهل، أزل الجهل، قال لا أنا ما بزيل المقصر، ما بزيل الجهل، خلني أرتاح. يقال أنت تعاقب على أنك لم تمتثل الخطاب، أزل الجهل. فإذا يمكن الجهل من جهة التكاليف الواقعية والمحرمات مشروطة بالعلم، ومن جهة أخرى يعاقب لأنه ملتفت إلى أنه جاهل، فيأتي خطاب أزل الجهل، ومع ذلك لا 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 يزل، فيستحق العقوبة على ذلك. فاستحقاق العقوبة على ترك التعلم لا على ترك الواجبات وفعل المحرمات. هيقول شيخ دعوة ودعوة أن مراد المشهور، يعني مرادهم أن الجاهل المقصر يعاقب ويكلف تكليف الجاهل في حال الجهل بشيئين: برفع الجهل والإتيان بالواقع على نحو الطولية، واضح. نظير تكليف الجنب بالصلاة حال الجنابة، يعني أزل الجنابة وبعد ذلك صلي. هل الشارع يخاطب بالصلاة على تقدير وجود الجنابة؟ لو يقول لي أزل الجنابة أولا وبعد ذلك صلي، شنو يقول الشارع؟ أزل الجنابة. وإلا لو خاطبه بصلاة حال الجنابة تكليف بغير المقدور، تفتي المطلب، لأنه لا يمكن أن تتحقق الصلاة بالجنابة. إذن هذا ينحل إلى كم خطاب في الحقيقة؟ خطابين طوليين. نظير تكليف الجنب بالصلاة حال الجنابة لا التكليف بإتيانه مع وصف الجاه، ما يكلفون بالصلاة مع وصف الجاه، يكلفون بالصلاة هنا بحثنا، لا التكليف الجاهل مع وصف الجاه كعدم تكليف الجنب مع وصف الجنابة. فلا تنافي بين كون الجهل مانعا والتكليف ثابت في حال الجهل، وإنما الكلام في تكليف الجاهل مع وصف الجهل، يعني تكليف الجاهل بالتكاليف الواقعية مع وصف الجهل، لأن المفروض فيما نحن فيه كذا عجزه عن تحصيل العلم. هذه إجمالها في الأخير عند نكتة شيخ، هذا صح بعد عند نكتة، تطبيق هذه الفكرة في المقام تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.